بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 96 بعد 200 على 1.
فهم منك سابقا انهم ليش بيقول جهمي، يعني برد الضمير الى ادم، لانه ما بيقول بنوع من التشبيه، لانه الحديث اذا ارجعنا الضمير الى الله يعطي نوع من التشبيه فيجب الايمان به. هكذا انا فهمته.
انا اعطيك قسم رابع اللي هو هذا.
نعم،
القسم الرابع الذي ذكرته الكلام.
طيب برجع الآن،
ما يقولون هذا الثاني الآن،
الثاني
يريد، ما يقولون هذا، وإنما قسم الرابع يقول هذا.
حسن، هذا اللي كان باقي، أنا في ذيني في قسم رابع. وقد يكون هو الثاني، ما بهمنا الترتيب يعني، شايف؟ والعلماء أحيانا يقولوا هذا لف ونشر غير مرتب. الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في آية خلق آدم فجعلناه سميعا بصيرا، صح؟ هل يصح أن نقول في نوع تشويه، أم هذا كما يقول شيخ الإسلام في كثير من هذه المواضع أنه هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك، وكل موصوف يأخذ من هذا اللفظ المشترك المعنى الذي يليق به. فالإنسان قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، يأخذ منه أنه له عينين وله حدقة وله أجفان وله كذا وكذا وإلى آخره. لكن رب العالمين لما قال وهو السميع البصير له من هاتين الصفتين ما يتناسب مع عظمته وجلاله وأزليته وإلى آخره. فهنا لفظ مشترك، أي لا نقول يقتضي التشبيه، واضح؟ فإذا رجعنا الضمير في حديث آدم إلى الله، مش ضروري نقول فيه يجب أن نؤمن أن هناك نوع تشبيه، لأنه إن قلنا هنا هذا يلزمنا أن نقول في كل الصفات التي يوجد اشتراك اسمي أو لفظي بين صفات الله عز وجل، النصوص بزعمه حتى ما يقع في التشبيه. فكيف بيجي سلفي بيقول ينبغي إعادة الضمير إلى الله حتى نؤمن أن هناك في نوع تشبيه، ومن لم يفعل ذلك يكون جهميا؟ تبين لك بقى المحظور اللي انا عم يدندن الامر في ذهني ولا لا؟ طيب، فانت عم تحكي هذا ولا تتمناه، ونقول الحمد لله رب العالمين، ولا اريد ان احرج عليك واقول لك فما الذي تتمناه، لاننا لسنا في هذا الصدد. الان عندك شيء؟ صار 5 دقائق ولا 50 دقيقة؟ ما أدري.
عندنا أشياء يا شيخ. عندنا أشياء.
ما شاء الله. أنت لما قلت لي يا عبد الله ما بشرتني.
شيخنا هذه 5 دقائق نجدية. يعني شيخنا ما بتعرف المسافة وكذا. اضرب في 5 في أكثر يعني.
طيب.
شيخ حديث أسماء، شيخ. أسماء بنت عميس خطيبة النساء. هل هو صحيح يا شيخ؟
لا، ليس صحيح.
ضعيف.
اي نعم.
طيب يا شيخ، في من يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هزم.
شو بقى؟ يوم احد ايش؟
نعم، ما رايكم في من يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هزم؟
هزم هو الرسول؟
اي نعم. وهل ذلك عن صحيح؟ وهل هو على اطلاقه؟ ان الهزيمه يعني كانت الى انتهاء.
اما على اطلاقه فهو طبعا اكذب الاكاذيب. أما على تقييده ففيه نظر أيضا، لأنه كيف تقول الآية الكريمة
فأهل عمران شيء
حافظ إن شاء الله
يسر الله شيء.
طيب الآية اللي فيها إلى فئة إلى فئة
أو
متحيز إلى فئة أيوة فالمتحيز إلى فئة هذا ليس منهزما صح؟ طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم معاذ من أن يكون إيش؟ منهزما لكن السياسي وكما قال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة تقتضي أنه يكون في هذا المكان وينتقل لمكان ثاني هذا ما ليس هزيمة فلا ينسب إلى الرسول لا مطلقا ولا مقيدا أما بعض الأفراد اللي عرف عنهم أنهم انهزموا فهذا طبعا أمر واضح وليس ذلك بغريب عنهم لأنهم بشر
نعم شيخ أحد الدكاترة ناقشته في هذا فقال النبي هزم ودكتور يعني له مكانة
هو الدكاترة مصيبة
مصيبة يا شيخ ولكنني قلت له قلت له يا شيخ أنا راجعت جميع المؤرخين في هذا يعني جلهم الموثوق منهم وخاصة منهم ابن القيم رحمه الله في الزاد فقال في عن المعركة هذه برواية عن أنس عن ابن عباس قال والله ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مثل أحد قلت كيف تواجه النص هذا وهو صحيح عن ابن عباس كيف تواجه النص هذا بأنه ثم بعد ذلك كيف تواجه النص الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم في حمراء الأسد وطاردهم أليس بعد ذلك نصر قال النبي هزم بهذه الكلمة وبدون مجادلة قلت وسألت الشيخ محمد عن المسألة هذه قال أبدا ليس على إطلاقها نقول إذا
لا مش على إطلاقها لا إطلاقا ولا تقييدا
لكن يقول في بداية الأمر فقط ولا في الآخر النصر
قلت لك بارك الله فيك هذا سياسة الحرب المعركة هذا هو نعم
ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني أنه قال كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكيف يجاب عن قول القائلين أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد تمسكا بظاهر الحديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأن قول أبي هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه
أنا أولا لا أستحضر سند هذا الحديث الذي تسأل عنه وصبرا معي قليلا لأني أراك تنظر يمين ويسار وهي دار خطني عندي هنا فأما قريب يصل إليك لكني أجيب عن مضمون الحديث وعن فقه الحديث حينما عرض برأي القائلين أن المقتدي يقول ربنا ولك الحمد نحن منذ أن ألفنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن المقتدي أيضا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده إعمالا لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع عدم وجود نص يدل على أنه قول المقتدي ربنا ولك الحمد فقط هذا هو واجبه وأنه لا يجوز له أن يشرك مع هذا القول التسميع لا يوجد نص في هذا فحينئذ نعمل عموم قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولا نخالفه ولا نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما مؤداه ما ذكرته آنفا وهم يقولون وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده وظيفة المقتدي أن يقول ربنا ولك الحمد أقول وظيفة الإمام وظيفة المأموم إلا لنص. فكما أن الإمام لا يقول فقط سمع الله لمن حمده بل يجمع بينهما، كذلك المقتدي لا يقول فقط ربنا ولك الحمد وإنما يجمع بينهما. ومن ادعى التفريق في هذه الجزئية بين الإمام وبين المؤتم فعليه الدليل، وإلا يكون مخالفا للنص العام من قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، أنه لأول مرة حينما جئت الرياض وصليت في المسجد الكبير هناك وراء الإمام، وأنا يومئذ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من فلسطين كمرشد لهم، وكنت لابس بدلة تميزني وتجعلني كالعلم بين القوم إنه هذا رجل غريب، لباس خاكي. فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده قلت أنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد الصلاة رجل كان يومئذ أكبر مني سنا يقول أنت بتقول في الصلاة كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ليه؟ قلت له هكذا السنة. قال لا، المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده. قلت له ليه؟ قال هيك محمد بن عبد الوهاب يقول. قلت لكن أنا قلت لك محمد بن عبد الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يقول كليهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فما في عندنا ما يخصص الجمع بين الأمرين بالإمام دون المقتدي، وأنا لا أزال على هذا، ولذلك سطرته في صفة الصلاة. فهذا الحديث إن صح فهو نص الموضوع، وإن لم يصح فما بيختار شيء يعني. الآن أنت طبعا تذكر أن الحديث في سنن الدارقطني، وطبعا في بابه المظنون وهو الصلاة أكذلك؟ وهل يحتاج إلى بحث ولا صورته في ذهنك حتى ما نضيع شيء من الوقت؟
لا ما يحتاج إلى بحث إن شاء الله.
تفضل.
في باب ما يقول إذا قال الإمام سمع
الفارس. طيب أنو
أي واحد؟
تفضل.
فيما يقول إذا رفع من ركوعه
بلده هل يشرع له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين؟
كيف لا، ذلك سنة.
ولكن بعضهم يا شيخ يتكلم عن هالأمر هذا.
كيف؟
أقول بعضهم يتكلم عن هالأمر هذا.
يتكلم عليه؟
نعم عن هذا الأمر.
يعني عارف هذا الأمر. نعم. في فرق بين يتكلم فيه وله
وعنه،
وبين لا إذا منضيف يتكلم فيه وله وعنه وبين يتكلم عليه. فأنت تعني عليه؟
نعم أعني عليه.
طيب ماذا يقول؟
يعني المفهوم من كلامهم أنه ما يشرع الأمر هذا.
يا أخي بارك الله فيك.
ولكن ورد حديث يا شيخ عنه.
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
لابد أنك سمعت قول الشاعر، طبعا هذا يقال للغائب، أما للحاضر لا يقال لأنه ثقيل. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، شطر ثاني والله نسيته، أنه صار قيمة كل حجر بدينار.
سامحك الله يا شيخ.
ها؟
أقول سامحك الله يا شيخ.
ليش سامحني الله؟ هذا يقال في الخطأ.
اي نعم يقال في الخطأ.
اي انا ما خطأ ما اخطأت شو.
الا تريد المسامحة من الله يا شيخ؟
لكن سواء انا اريد مسامحة والمغفرة، لكن الا تشعر معي ان لكل مقام مقال. مثلا اذا كان رجل قال كلمة خطأ فقال له خصمه هداك الله، وهو لا يعتقد انه اخطأ، يقول له ليش يا اخي عملت لي هداك الله؟ هل يصح ان يقول انه ما بتريد الله يهديك؟ ها؟
لا يا
هذه كهذه.
جزاك الله خير. على هذا يا شيخ يشرع الركعتين.
كيف؟
تشرع
الركعتين. اي نعم.
والخروج كذلك شيخنا.
كيف؟ الخروج.
لكن ما يصليها في بيته يا شيخ؟
كيف؟
في بيته؟
لا ما يصليها في البيت، بالنسبة للقادم.
نعم القادم.
صليها في المسجد. شو طلع معكم؟
شيخنا في رواية هون. بس يبدو أن يعني الإمام يحيل على الإسناد الذي سبق، وهو إسناد حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز الدراوردي عن محمد عبد الله عن أبي زناد عن الأعرج اللي هو حديث البروق.
كيف الدراوردي؟ كيف عبد العزيز إيه؟
ابن محمد.
إيه؟
أليس هو الدراوردي؟
آه.
أي نعم.
أي نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
إيه؟
قال رسول الله إذا سجد أحدكم فليضع يديه.
إيه؟
إلى آخره. بعدين جاب إسنادين عن قال محمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.
مين هو محمد؟
محمد بن عبد الله بن الحسن الراوي عن أبي الزناد عن الأعرج.
هذا يمكن يكون نفس الزكية ما هي؟
هو هذا المشهور والله أعلم.
أنا بالزناد أنا بهريرة يا شيخ.
كيف؟
أنا بالزناد أنا بهريرة.
أعطيهم الله الكتاب الله.
والمبارك فوري يا شيخ ذكروا هكذا كنا بهذا اللفظ وحالني على الدرقطني وقال انها من حديث ابي هريرة، فانا رجعت وجدت هذا ولكن ما لا انا رجعت الى الدرقطني وجدت هذا. والمبارك فوري يقول ان
شو قلت يا عبد الله انت؟
نعم شيخ.
ايش قلت بالنسبة ل ايش
المبارك فوري؟
ايه
يقول المبارك فوري ان الصحابة كانوا يقولون ينقل عن ابي هريرة يقولون في الحديث وحجتهم حديث ابي هريرة انه كان يقول كنا اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قلنا ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحالني الى الدارقطني، فعندما رجعت الى الدارقطني وجدت حديث ابو هريرة هذا.
هو المبارك فوري أحال في هذا النص إلى الدارقطني.
أي نعم.
هون الدارقطني ما في أسبال. هل بحثت في غير هذا المكان؟
تحفة
الحمد. في غير هذا المكان من سنن الدارقطني؟
بحثت في الدارقطني يعني قلبت أكثر من موضع ما وجدت غير هذا.
هذا ما في من حديث عن أبي هريرة. هذا عن محمد. نعم.
الإسناد نفسه.
كيف؟
يقول بالإسناد نفسه. لعله الدارقطني يقول بالإسناد بإسناده في الحديث.
هاي الدارقطني أنت قرأت مع علي شو بيقول؟ بعد ما بيروي الحديث عن محمد ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج.
نعم.
عن أبي هريرة مرخوان إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه ولا يبرك بروك البعير. ثم من الطريق نفسها بنفس الحديث، ثم من طريق أخرى عن ابن عون قال محمد. فهنا محمد غير منسوب، لكن الظاهر من إسنادين الأولين أنه هو محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو اللي يوصف بأنه
نفس
الزكية. مع أنه للتأكد ينبغي أن نرجع إلى ترجمة ابن عون وترجمة محمد اللي روى عنه ابن عون لنتأكد. محمد بن عبد الله بن الحسن روى عنه ابن عون حينئذ. كيف؟
عبد الله بن عون بن أرطبان.
أي نعم. حينئذ نتأكد أنه محمد هل في الإسناد الثالث هو محمد المذكور في الإسناد اللي قبله واللي قبله.
نعم.
ف فيكون الحديث والحالة هذه مقطوعا مقطوعا ليس مرسلا، أي موقوفا ليس على الصحابي وإنما على من دونه، إما تابعي أو تابع تابعي، وهو الظاهر هنا لأن محمد بن عبد الله بن الحسن ما أظنه تابعيا.
شيخنا هون في ترجمة عبد الله بن عون يذكر روايته عن محمد بن محمد بن الأسود الزهري أو الزهري الزهري زهري. وعن محمد بن سيرين فقط، هذين
عن محمد بن سيرين أيضا،
وعن محمد بن محمد بن الأسود الزهري
الزهري أي الزهري نعم. هو الظاهر هذا بده يكون محمد بن سيرين، لأنه هو إذا أطلق يراد هو. فإذا مبدئيا نقول ليس نهائيا، لأن البحث والتحقيق يحتاج إلى توسع في الموضوع. مبدئيا نقول هنا شيئين: الشيء الأول أن محمدا المذكور في الإسناد هنا رقم 5 هو ليس محمد بن عبد الله ابن الحسن، ليس هو،
لأنه لم يسمع منه.
لا مش قضية لم يسمع، لا أيوة أنت تعني عبد الله بن عون.
نعم
لكن ما نقول لم يسمع، لأنه النفي أخي النفي أصعب شيء أن يلجأ إليه الإنسان، لأن العلماء يقولون عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فهو ما قالوا أن أهل العلم وأهل الاستقراء والاستقصاء، ما قالوا عبد الله ابن عون لم يسمع من محمد ابن عبد الله بن الحسن ابن ما نفوا هذا حتى نحن نكون تبعا لهم، لكن قالوا سمع من محمد بن سيرين ومحمد ايش
محمد
ابن الأسود الزهري، قالوا سمع من هذا وهذا، فما نفوا انه سمع من محمد. ايوه واضح لكن نحن لا نقول بغير علم، لا اثباتا ولا نفيا، نحن نتكلم في حدود ما بين ايدينا. الذي بين ايدينا محمد هذا غير منسوب، فترى من يكون هذا محمد غير منسوب؟ إذا نظرنا لطريقة سياق الدارقطني للحديث الأول من طريق محمد بن الحسن، يلقى في النفس أنه هو المتقدم في الإسنادين دون، لكن ليس كل ما يلقى في النفس يكون صوابا. فلكي نحقق ما ألقي في النفس أهو أقرب إلى الصواب أم إلى الخطأ، رأينا أن نعود إلى عبد الله بن عون هذا الذي روى عن محمد الذي لم يسمى، فذكر لنا المستوعب للرجال الشيوخ والتلامذة هو الحافظ المزي رحمه الله أنه روى عن فلان وفلان محمدين ليس منهم هذا اللي هو ذات النفس الزكية. إذن بتردد بعد النظر هنا بين يكون هذا ابن الأسود الزهري وبين يكون ابن سيرين التابعي، فيكون هذا هو الأقرب، لأنه شهرة ابن سيرين يعني أشهر بكثير من الزهري الآخر. ففي النتيجة يبدو أن عجو المبارك فوري للدارقطني أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا يكون خطأ، إذا انتهينا من استيعاب الدارقطني من جميع المواطن التي يفترض أن يكون إيش ذكر ذاك الحديث.
رأينا شيئا جديدا أستاذ،
هات نشوف.
هنا الإمام الدارقطني في باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأخذ بالرقى يقول: حدثنا أبو طالب الحافظ وأحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي، حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، وهو الرازي شيخنا مش الدمشقي، هذا الرازي طبعا.
لا أظن هذا أنت
عبد الرحمن بن عمرو
أنت لا عليت لا أظن وصلت التابعين.
شوفي لا لسه بعده. قبل بعدين
شوفي بعده
بعدين حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد
آه لا إيه؟
غير بن جرير هذا
إيه نعم. طيب.
قال سمعت عبد الرحمن بن ثابت أو بن ثابت بن ثوبان يقول حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. بعدها جاب اسناد آخر. ليش شيخنا ذكرت أبو زرعة؟ لأنه موضع التقاء السندين فيما بعد عنده.
أيوه.
إيش بيقول؟ حدثنا أبو طالب الحافظ أيضا حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد. هنا اختلف السندين الآن بيلتقوا السندين مع بعض.
أيوة.
حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد والله أعلم.
اللفظ الأول شو كان؟
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده.
إيه هون بالعكس الرواية.
هون فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد.
إيه نعم. وأنت هذا الحديث اللي ذكرته.
الله
نعم.
الله
أعلم
هذا.
الأرجح إنه هذا والله أعلم.
اللي يقصد ذهب بارفوري.
ها؟
اللي يقصد ذهب بارفوري.
إيه.
والله يا شيخ.
هذا الذي يقصده.
ضغط شيخنا هون لأنه في اليسانيين.
كيف؟
في المسانيد نغرق حاصلين رواية أبي هريرة فالباب هذا لا يكون إلا في هذه فنغرتها جميعا ما في غير هاتين الروايتين
كويس.
الجزء الخامس من التحفة تحفة الأحوذي
تحفة الأحوذي
تحفة
الأحوذي في الغرفة هناك الجزء الخامس أنا عندي الطبعة الهندية
يكون في الثاني
في أي مكان يعني
في هذا فيما يقول بعد الركوع
لا بعد لأنه صعب هنا التفتيش على كل حال نحن الآن نصل إلى شيء
النص أمامنا الآن
إيه أعطينا والله الكتاب
حديث أبو هريرة هذا هو شيخ خلاص
أنا شيخ بدي أشوف تحت الأشراف نفس السنة
شو رأيك؟ إيه تفضل
فضل
استاذ الراوي
عن الأعراج عندك هنا
نعم
في
هو كذلك
كثير
نعم ما باله
أحسن
كذلك
قبل أن نعلق ما كنت وقف مسجل
ما رقبه
ايه لقطع لا
ابدأ
نعيدها
الله يكرمك
أنا هو صاير حاله قائد بقى
ولسه
أبو
أحمد بيمون
نعم حق له ذلك ظهر لك الآن شيء أرجو أن لا تنساه لا أنت ولا صاحبك إن شاء الله وهو الدقة في البحث العلمي الذي يفقده أكثر الكاتبين في العصر الحاضر وإذا فقدوا ذلك حل محلها السرعة في البت في القضايا العلمية الحساسة الدقيقة فيقعون في أخطاء كثيرة لما شفنا رواية ابن عون عن محمد وجرى الحديث السابق ولا نعيده إنما دندن حول ينبغي علينا نتأكد من يكون محمد هذا أهو الذي في الإسنادين قبله أم هو شخص آخر فبعد الرجوع إلى ترجمة ابن عون المسمى بعبد الله ظهر لنا أنه يروي عن محمد بن سيرين وعن ابن الأسود الزهري ولا يروي عن النفس الزكية لكن أخيرا وهنا الشاهد وهنا بيت القصيد كما يقال قلت هذا نقوله قبل أن نتابع البحث في سنن الدارقطني فلعله يوجد الحديث في مكان آخر فما بيجوز نخطئ المبارك فوري حينما عزى النص الذي أنت ابتدأت السؤال عنه إلى الدارقطني، ونحن بهذه المراجعة السريعة ينبغي علينا أن نتأكد من يكون محمد هذا، أهو الذي في الإسنادين قبله أم هو شخص آخر؟ فبعد الرجوع إلى ترجمة ابن عون المسمى بعبد الله ظهر لنا أنه يروي عن محمد بن سيرين وعن ابن الأسود الزهري ولا يروي عن النفس الزكية. لكن أخيرا وهنا الشاهد وهنا بيت القصيد كما يقال، قلت هذا نقوله قبل أن نتابع البحث في سنن الدارقطني، فلعله يوجد الحديث في مكان آخر، فما بيجوز نخطئ المبارك فوري حينما عزى النص الذي أنت ابتدأت السؤال عنه إلى الدارقطني، ونحن بهذه المراجعة السريعة ما وجدنا إلا الأثر عن محمد، فما يجوز أن نتسرع ونقول أخطأ المبارك فوري، أخطأ الألباني، كذا إلى آخره. رويدا يجب إيش؟ استيعاب الموضوع من كل جوانبه. هذه الملاحظة التي أردت أن ألفت النظر إليها لتكون إيش؟ سببا لتركيز بحث العلمي مع كل طالب يطلب العلم.
وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
نعم
كما قال الإمام أحمد، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
نعود إلى هذا الحديث الآن الذي بين أيدينا. ذكر الدارقطني له روايتين متعارضتين. الرواية الأولى تقول فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، أي كما يقول الإمام. الرواية الأولى يقول فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول هذا هو المحفوظ. مثل هذه العبارة هذا هو المحفوظ، ما الذي ينبغي أن نفهمها أو على أي وجه نفهمها؟ يبدو بادئ ذي بدء أنه يعني أن الروايتين مدارهما على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وأن من روى الرواية الأولى عنه يختلف عن من روى الرواية الأخرى. فالذي روى الرواية الأولى عن ابن ثوبان هذا هو هنا أبو الخطاب المسمى بيحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد إلى آخره. الذي روى الرواية الثانية هنا هو نفسه أيضا رواية ثانية، ولكن اختلف الرواة عنه. الراوي عن أبي الخطاب في الرواية الأولى أبو زرع عبد الرحمن بن عمرو، هذا ثقة وإمام ما يحتاج إلى بحث، بخلاف الرواية الثانية فالراوي لها هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد. أنا لا أذكر الآن في نفسي كما أذكر ترجمة أبي زرع أننا لسنا بحاجة إلى مراجعة. ما قيمة يزيد بن محمد بن عبد الصمد في الرواية أولا بعامة، ثم ما قيمة رواية يزيد هذا بخاصة عند المخالفة؟ هل يستحق أن ترجح روايته على رواية أبي زرعة أم العكس هو الصواب؟
ما هو المحفوظ؟ قال
لا، هو قال عن رواية يزيد، لأن نحن الآن ما مستحضرين ترجمته. مستحضر أنت شيء؟ شوف التقريب ولو من قريب.
عفوا شيخ، الدارقطني رحمه الله يقول عن رواية أبي الزرعة ولا
لا يزيد،
يقول إنها أحفظ من رواية أبي الزرعة،
يقول هي المحفوظة.
يزيد بن
ابن عبد الصمد، يزيد بن محمد ابن عبد الصمد.
صدوق من الحادية عشرة.
شوف خلي يسمع اخوانا
ابو زرعة.
شوف الفرق الان بين الراويين
الحين.
يزيد
دمشقي مش الرازي.
انا
دمشقي ابو زرعة الدمشقي وليس الرازي.
دمشقي نعم.
نعم. عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله ثقة حافظ مصنف ابو زرعة الدمشقي. اثنين طبعا من نفس الطبقة شيخنا من الحادية عشرة.
ما هن اثنين روى عن شخص واحد، مو هذا المقصود.
طبعا
المقصود ايما اوثق
لا شك.
ايه وضح لكم الان ايما اوثق.
الدمشقي
ابو زرعة. وليس يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد.
صدوق.
كيف يقول بقى الدارقطني عن روايته هذه هي المحفوظة؟
شيخنا أنا خطر في بالي شيء، عشان هيك رحت بحثت في تحفة الأشراف.
تفضل.
إنه يكون هذا الحديث مروي في الكتب الستة، ولذلك قال المحفوظ، مش لأجل مجرد هذا الراوي، لأجل إنه أصل الرواية في الكتب الستة، فوافق هؤلاء الرواة رواة الحديث. فوجدت سند عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا يوجد هذا الحديث البت فيها من هذا الطريق.
لا
فلعله يعني البحث أيضا يؤكد هذا الشيء أستاذنا.
بس خلينا نفهم ماذا خطر في بالك تماما.
نعم.
شو اللي خطر في بالك احتمالا ثم لم تجده؟
نعم اللي خطر في بالي احتمالا أن يكون هناك متابعون لمن فوق ليزيد، يعني من فوق الأعرج عبد الله بن الفضل. فبحثت في سند عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة فما وجدت بالمرة. في روايات ثلاث أربع روايات.
هذا يقينا هذا التفصيل مش موجود. أما قول الرسول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا
موجود.
موجود في الصحيح.
في السند شيخنا، أنا قصدي يعني بحث إسنادي مش متني.
سندا.
بحثي سندي مش مثل لما رجعت للتحفة ما وجدت بالمرة. فهذا سند آخر يختلف عن الأسانيد الأخرى.
طيب إذا كان قصدك السند شو الفائدة؟
المتابعة على المتن.
أنت عم تقول بحثك عن السند.
السند ذاته شيخنا قصدي. السند ذاته والمتن ذاته.
السند
والمتن ذاته.
الآن صحت العبارة.
اي نعم هذا هو.
هذا هو.
هذا المراد يعني وإن كان التعجب.
طيب يا سيدي. الآن الآن النفس لا تطمئن لهذا الترجيح الذي جنح إليه الإمام الدارقطني، بل العكس هو الصواب. ولكن هذا يقال فيما لو كان إسناد الحديث من فوق المختلفين هذين أبي زرعة ويزيد كلهم ثقات، فحينئذ يبقى الخلاف بين الثقة الحافظ وبين الصدوق، وبداهة نقول رواية الثقة الحافظ مرجحة على الصدوق. لكن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان شو قال عنه
الحديث؟ انت بتحسن له دائما استاذ.
كيف ما لا انا عارف، لكن مشان يسمعوا الاخوان هذا في حفظ بعض.
اي نعم. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ. اي نعم.
فالان الخطا هل دفع الامام الدارقطني الى ترجيح روايه على اخرى هو نظره لهذا الراوي انه يخطئ؟ الحقيقة هنا نقطة تتعلق بعلم الحديث. في كثير من الأحيان يكون من الدوافع على ترجيح رواية على أخرى شيء خارج عن موضوع السند والمتن ثابت في ذاكرة المرجح، كالفقه مثلا والعلم ونحو ذلك. فهو قائم في ذهنه الإمام الدارقطني متشبع بما هو متشبع به كل حديثي، بحديث الذي ذكرته آنفا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث ظاهره مع أولئك الذين يقولون وظيفة المقتدي أن يقول ربنا ولك الحمد. إذن هو الآن أمامه رواية عن شخص في هذه شيء، فهو تارة يروي أنه يقول المقتدي مثل ما قال الإمام، وتارة يروي أن يقول خلاف ما قال الإمام، يقول ربنا ولك الحمد. إذن هذا هو الصحيح، هذا هو المحفوظ. فحكمه بأحفظية هذا المتن على الأول ليس نابعا من النظر في الراوي عن ابن ثوبان، وإنما من نظره إلى الأحاديث الأخرى التي منها وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حينئذ تبقى المسألة معرضة للنقد، معرضة للنقد. ليه؟ لأنه الاستناد الفقهي الذي استند إليه في فرضيتنا هذه، نحن عم نحكي فرضيات ما عم نحكم على الدارقطني، كلها احتمالات ونظريات تقبل الرد، وهي أنه ليس من الضروري أن يكون قوله عليه السلام فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، أي أنتم لا تقولوا سمع الله لمن حمد، ليس من الضروري أن يكون هذا هو المراد.
أنه عند العموم صلوا كما رأيتم ودي مسلم.
لا، أنا أريد أن أذكر شيء جديد غير ذاك. فأقول ليس، لماذا ليس من الضروري أن يكون ذلك هو المراد؟ لأنه هذا الحديث الذي تصورنا وتخيلنا آنفا أن الإمام الدارقطني اندفع من تفقه فيه إلى هذا الترجيح، ممكن أن ينتقد فيقال لا يعني الحديث أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، بدليل أنه هناك يشبه الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يشبهه فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فكما أن هذا الحديث لا ينفي أن يقول المقتدي لا أنا أخطأت يمكن، فإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم فقولوا آمين، لا ينفي أن يقول الإمام آمين. عرفت كيف؟ يعني ظاهر الحديث تقسيم بين الإمام وبين المقتدي، الإمام يقول ماذا؟ ولا الضالين، يعني يقرأ الفاتحة. المقتدي ماذا يقول؟ آمين. طيب ألا يقول الإمام آمين أيضا؟ نعرف نحن أنه يقول، لكن هذا التقسيم يوحي ظاهره أن الإمام لا يقول آمين، وبهذا الحديث قال المالكية. كيف؟ لماذا؟ لأنهم وقفوا عند ظاهر هذا التقسيم. لكن الحقيقة أن الرسول عليه السلام لما قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أراد أن يشرع عن الله عز وجل بطبيعة الحال للمقتدين أن يقولوا آمين، ولم يقصد أن يشرع لهم أن الإمام لا يقول آمين وأن المقتدي يقول آمين، وإنما إذا فرغ الإمام من قوله ولا الضالين فقولوا أنتم إيش؟ آمين. وهذا جاء صراحة في حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فحينئذ نحن نقوله كما أن قوله عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين لم يدل على أن الإمام لا يقول آمين، كذلك قوله إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد فقولوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني أن المقتدي لا يقول مثل ما قال الإمام. إذن الجواب المنصف يحتمل هذا ويحتمل هذا، نعود أخيرا إلى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحينئذ نقول هذا الحديث ليس نصا في نفي أن يقول المقتدي كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. أنا أكدت في هذا البيان أن الصواب إعمال عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ما علاقة هذا الكلام بالحديث الذي بين أيدينا الآن؟ إذا كان ابن ثوبان فيه ضعف من قبل حفظه، وكان كل من الراويين عنه حجة مع اختلاف قيمة الاحتجاج بكل منهما، فأحدهما ثقة حافظ والآخر صدوق، والصدوق روايته حجة، فإذا نحن نجمع بين الروايتين ونخرج بالنتيجة الفقهية التي خرج منها آنفا، فنقول أن ابن ثوبان أراد أن يقول فقولوا أنتم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. واضح؟
نعم. يعني نثبت روايتين،
الروايتين نجمع بينهما
ولا نحتاج إلى ترجيح إحداهما على الأخرى.
أي نعم.
يعمل هذا تارة شيخ؟
أحسن،
أثابك الله.
يعمل هذا تارة؟
لا لا، نجمع بينهما. هل يبقى عبد الله وين كانت؟
جزاك الله خير يا أستاذ.
أنت؟ صحة معك
شيخ. السؤال نسيته من ضمن هالأسئلة، وهذا وصاني كثير من الأخوة عليه، هو شيخ ما رأي فضيلتكم في قضاء الوتر عند النسيان، وهل يقضى شفعا أم لا؟ وقد ورد حديث عائشة ولكنه ليس نص في ذلك، فهل ورد عن الصحابة والتابعين سند صحيح في ذلك أنه يقضى شفعا، مع أن الأكثر في البخاء في الفتح قالوا إنه ما يقضى؟
أولا أنت أو الذين كلفوك بهذا السؤال،
وأنا مشغول من جهة هذا.
يعني خايف تكون أنت عبد الله الثاني. إذن يصح لي أن أقول ماذا تقصد بالقضاء؟ هل تقصد المعنى اللغوي الصميم العربي، ولا تقصد المعنى الفقهي الاصطلاحي؟
المعنى الفقهي يا شيخ.
المعنى الفقهي، وهو لا ما أظنك تعني هذا، وسترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمارك. هناك فرق بين من نسي الوتر أو نام عنه فهذا يقضيه حتما، وبين من أعرض عن هذه الصلاة فهذا لا يقضيه. فأنت تعني هذا ولا ذاك؟
لا أعني يا شيخ من نسي أو نام، فهذا اثنين هؤلاء.
فإذا ليس هو القضاء الفقهي
اللغوي
طبعا، لأن القضاء الفقهي هو الإتيان بالعبادة بعد وقتها وفي الوقت غير المشروع له، كمثل رجل مثلا يستيقظ لصلاة الفجر فيلتهي عنها حتى خرج وقتها بطلوع الشمس. فهنا يأتي السؤال التقليدي، يقضي أم لا يقضي؟ الفقهاء يقولون يقضي، نحن نقول لا يقضي، لأن الرسول يقول من نسي صلاة أو نام عنها، قد يكون هذه مفاجأة بالنسبة لك طبعا لأنك حنبلي ولو كنت في العقيدة سلفي.
مع الدليل يا شيخ.
كويس، الحمد لله، ذلك ما نبغي. ولكن لكن أنا ما اتهمتك بأنك لا تمشي مع الدليل، أعطي بالك، إنما أنا قلت الواقع أنك حنبلي، تقدر تنفي هذا؟
لا يا شيخ.
هذا هو لذلك.
الله
يجزاك
خير يا شيخ.
تسرعت علي لما قلت أنه أنت مع الدليل، أنا ما اتهمتك، لكن أنت تجمع الآن بين شيئين، وهذا واجب كل طالب علم أن يكون حنبليا مع طلب الدليل، أن يكون حنفيا مع طلب الدليل، أن يكون مالكيا مع طلب الدليل، وأن يكون شافعيا مع طلب الدليل، وليس كما يتوهم كثير من إخواننا السلفيين الهوج الهوج أنه إيه إيش يا أخي حنفي وشافي ومالكي والآخري، قال الله قال رسول الله، قال الله ورسول قال رسول الله، يحتاج إلى تهيئ لذلك. فإذا وجد هناك، هذا مذهبي، إذا وجد هناك جو يشبه جو السلف، لا مذهبية هناك، وإنما قال الله قال رسول الله، ما يجوز أن يكون هذا حنفي وشافي ومالكي وحنبلي أبدا. لكن الواقع هذا المجتمع مفقود غير موجود، صح ولا لا؟ إذن فأنا أفهم أنك أنت وغيرك حنبلي المذهب، ولا مشاهدة في ذلك. وإذا قلت لك أنت حنبلي، ليش عيرت نفسك بهذه النسبة؟ هذا واجبك. لكن إذا كنت حنبليا مقلدا تقليدا أعمى على خلاف الدليل، هنا يأتي الانتقاد وما انتقدتك. وذلك ما هو ظني بك، أنه إذا ثبت لك الدليل تتبعه. فالآن المذهب الحنبلي يقول بأنه من فوت عليه صلاة قضاها، أليس كذلك؟ شوف يا أستاذ علي، خذ هذه فائدة، هكذا يقولون. كيف يلتقي هذا مع تكفير تارك الصلاة؟
هذا الشيخ تحدثنا معنا الشيخ علي اليوم أثاره
ما شاء الله،
خلاصته
ما شاء الله،
خلاصته أن عدنا يا شيخ.
إيه والعود أحمد.
عرضنا حديث
البطاقة يا شيخ. توقفنا يا أحمد.
بتحكي عن
نفسك. كويس، وأنت ماذا بتحكي عن نفسك؟
أنا أقول يا شيخ الله أعلم أنه يكفر.
أتمنى أنك تتوقف يا شيخ.
إيش ما فهمت الله أعلم إيش؟
أنه يكفر.
أجب إذن عن هذا السؤال على الماشي. كيف هذا الذي استيقظ لصلاة الفجر ولم يصلي بغير عذر في وقت صلاة الفجر تأمرونه بالقضاء والكافر لا يؤمر بالقضاء؟
ولذلك أجيب يا شيخ.
ولا أنا بسألك ليه؟
أقول يا شيخ نقول أنه لا يقضي إذا تعمد، إذا تعمد إخراجه عن وقتها مع إمكانه لا يقضي الصلاة، لأنه في هذا كفر وعليه أن يجدد توبته إلى الله سبحانه.
ما أجبتني سامحك الله.
لا لكن أنت تريد على ما أعتقده أنا.
لا لا حنبلي.
يقولون لا
أنت حنبلي.
يقولون يقضي يا شيخ.
وأنا لا أقول عنك لست حنبليا.
نعم.
شو بيقول الشاعر؟ أنا حنبلي ما حييته.
وصيتي للناس أن يتحنبلوا.
أيوة فأنت حنبلي.
نعم.
والمذهب الحنبلي إلى اليوم يفتي مشايخكم كلهم، وعلى أول تداخل التركي هبسي بربر كلهم يفتون، وعلى الإذاعة مع الأسف، وينشر في العالم الإسلامي، وأنت معهم الآن أنه تارك الصلاة ولو كسلا كافر. طيب كيف تأمرونه بالقضاء؟ مش أنت، أنت الآن تلفق.
أنا
اسمع اسمع، أنت الآن تلفق، لكن نعم التلفيق.
الله يجزاك خير.
كويس. لكن أنا أسأل القوم المفتون كيف يجمعون بين قولهم تارك الصلاة كافر و هذا الكافر يؤمر بقضاء الصلاة؟ وإذا جاء جورج أو أنطونيوس أو إلى آخره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يؤمر بقضاء ولا صلاة وحده لأنه كافر. كيف هذا وهذا؟ فأنت حكيت سابقا عن غيرك، فالآن كما يقولون أيضا عندنا في سوريا بساط أحمدي، يعني واسع بحرية كاملة. احكي الآن ماذا يقولون؟
يقولون يا شيخ بعضهم يتمسك بالمذهبية ويتناقض في هذا، وبعضهم يقول ما قلته الآن.
لا تقول بعضهم، أنا أقول عن الذين يفتون بكفره ويفتون بأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، كيف هذا؟ أليس في هذا دليل أنهم يقولون ما لا يعلمون؟ إحداهما إما أن يكون قولهم كما تقول أنت، حفظنا الله وإياك من تكفير المسلمين، يقولون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، وإما أن يقولوا بأنه مسلم، عفوا، يقولون تارك الصلاة كافر ولا يأمرون بالقضاء، وإما أن يقولوا أن يأمروه بالقضاء ولا يكفرونه. أما أن يجمعوا كما يقولون أيضا عندنا في الشام مثل قبيح شوية لكن الرمز إليه بكلمة واحدة، أما أن يجمعوا بين الصيف والشتاء على سطح واحد هذا أمر مستحيل.
لكن ليس كلهم يا شيخ هكذا،
مو بحسي كلهم وبعضهم، بارك الله فيك.
من قال هذا
الذي يقول بأن تارك الصلاة كافر
ثم يأمر بالقضاء
ثم يأمر بالقضاء، هذول قلة كثرة مش مهمة، إنما يجمعون بين الصيف والشتاء على سطح واحد،
صحيح.
يجمعون بين المتناقضين،
نعم.
هذا لا يجوز.
لكن ما جوابكم يا شيخ عمن يقول انه كافر ولكن لا وعلى هذا ليس عليه قضاء، عليه ان يجدد توبته الى الله؟
مخطئ طبعا،
وتكفيه،
عليه ان يجدد توبته كاي مذنب، كان ذنبه كبيرا ام صغيرا، هذا ايضا ليس موضع خلاف. أما أن يكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بارتكابه بعض المعاصي لمجرد أن جاء في السنة إطلاق لفظة الكفر عليها، هذا ينفتح أمامهم باب من التكفير واسع لا قبل لهم بسده وإغلاقه أبدا إلا أن يصبحوا من الخوارج.
لكن عنده فهم السلف الصالح لهذا يا شيخ.
يعود السؤال السابق، وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك، كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي هيك؟
فيهم وفيهم.
إذن
لا، لكن الشيخ لا حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة.
أيوه على
قال لا
ما كانوا يعدون شيئاً،
ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام شيء من الأمور تركوا كفراً إلا الصلاة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فهذا نقل عنهم
كوي. إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه، يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد، لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟
ما إذا يعني يرون تركها يفسر إيش قوله؟ يفسر قوله على
ما ليش إذا ترك الزكاة يكفر أو لا؟
يفسر في هذا
كيف؟
تركها جاحدة.
يا حبيبي أنا ما عم أقول لك ما حكمه،
نعم.
عم أسألك يكفر، بتقول نعم بتقول لا،
يعني في حالات يكفر في حالات لا يكفر.
لا لازم من قول الصحابة أنه لا يكفر لأنهم لم يكونوا يرون ما يكفر به إلا ترك الصلاة.
لا ما يفهم هذا يا شيخ من قولك.
شلون؟
ما يفهم هذا من قوله عبد الله.
طيب أنت رد عليه وأنا بعدين بحتفظ بسؤالي.
أقول لا يفهم هذا من قول عبد
الله. كله له.
ما يفهم هذا من قول عبد الله.
وكيف قولهم لم يكونوا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة؟ فهذا استثناء يعني شيء من بعض من كل، وفيه حصر، لم يكن إلا، لم يكونوا إلا، وهذا من أقوى الدلائل على الحصر.
يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة ولا قول الصحابي؟
قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
في شك في هذا؟
لا.
طيب يقول عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل تعتقد أن الصحابة يؤمنون بهذا الحديث كما نؤمن نحن؟
نعم.
فإذا هناك شيء آخر.
كيف يا
شيخ؟ شيء آخر يعني يقولون بكفره،
يعدونه كفرا غير الصلاة.
هذا كفر دون كفر يا شيخ.
هذا اللي بدنا اياه. عرفت فلزم.